الشريط الثاني عشر من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
سيبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسلهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم. وإن الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقي الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوزي وعطاء الخراساني وعبد بن منبه والحسن والضحاك وقتادة. وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس حوال بين ذلك يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال السدي والعوام النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. قاله شيء عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها.
وقال
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قوله تعالى تسر الناظرين.
ابن جريج مدلس وهو غالب على روايته عن عطاء متصلة، قال هذا استنباط له وجهه، فإن السفرة فيها شيء من نوع السرور كما قاله الله سر الناظرين، ولكن استنباط هذا من قصة البقرة محل نظر. نعم.
وكذا قال مجاهد وابن منبه كانت صفراء. وقال ابن عمر كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير
صفراء
الظلف.
وبلح صفراء الظل. نعم
كانت صفراء الظل. وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد. وهذا غريب والصحيح الأول. ولهذا أكد سفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من سفرتها. وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتاد نحو. وقال شريك عن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال شريك عن معمر
عن ابن عمر رضي الله
عن معمر عن ابن عمر. هل عنده
عن معمر عن ابن عمر
هل عليها حشال عندك؟
نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما فاقع لونها قال صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهو ابن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعليل أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تغرب إلى الحمرة إلى حمرة وسواد. والله أعلم. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا
حليتها حليتها. نعم.
وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور ابن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر المردوي في تفسيره وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزات عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم
عندما أعطوا ما في لما
ولو أن
لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لعجزت عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحوال أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي، والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مدللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد مسلمة من الشيعة، وقال عطية وقال عطاء خراساني مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها، قال مجاهد لا بياض ولا سواد، وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض، وقال عطاء خراساني لا شية فيها، قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك، وقال السدي لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض، أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث. وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي وغيره. قوله قال الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله جاءهم بالحق.
وقبل ذلك فطرك.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك
والله يرغب
قوله قال الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله جاءهم
وقبل ذلك نعم، يعني حقا جاءهم قبل وبعد، يعني جئت بالحق فيما يتعلق بالبقرة يعني وإكمال صفاتها، يقول عبد الرحمن زيد والحق جاءهم به قبل ذلك أيضا حين أمرهم بالبقرة فهو حق. نعم.
فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أي ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذنب لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون بكثرة ثمنها، وفي هذا نظر، لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي، ورواه العوفي عن ابن عباس، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا ثلاثة منانير. وهذا إسناد جيد. عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخرون وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها ولفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق.
يعني ما كانوا يفعلون من أجل تعنتهم كثرة أسئلتهم، قد يكون حملهم على هذا خوف الرضيعة، قد يكون حملهم شيء آخر. المقصود أنهم ما قبلوا الأمر ويسروا وسهلوا، بل هددوا وتعنتوا فشدد عليهم. أما سبب هذا التعنت وسبب هذه الأسئلة فيحتمل أنهم أرادوا بذلك أن يقفوا على الحقيقة التي يحصل بها المقصود، ولهذا قالوا إن شاء الله إن شاء الله لمهتدون. ويحتمل أنهم حملهم على هذا أشياء أخرى من جهة الفضيحة أو الجهات الأخرى لم تذكر. فالحاصل في كل حال أنهم ما كان ينبغي لهم هذا التشدد، ينبغي لهم أنهم لما أمروا بادروا فذبحوا البقرة ولم يتكلموا. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب على الأمم. إذا جاءت الأوامر من ربها من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يبادرون ولا يتعنتون. والله يقول يريد الله بكم اليسر، ينبغي لهم أن يقبلوا اليسر وأن لا يشددوا وأن لا يتعنتوا في الأوامر فيشق عليهم الأمر. ولكن هؤلاء تعنتوا لأسباب الله أعلم بها، قد يكون ذلك حرصا، قد يكون ذلك حرصا منهم على عدم ذبحها لئلا يتضحوا كما قال ابن جرير، وقد يكون لأسباب أخرى. والحاصل أن الله فضح هذا القاتل وهذا المجرم وبين جريمته وحل به ما يستحق بسبب كذبه وافترائه وظلمه للناس، نسأل الله العافية. نعم.
مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.
نعم. في تفضيل البقرة على بقية المواشي في أمر الله سبحانه
وتعالى، الله أعلم بشدة لحكمة أمره الله أو لحكمة الله أعلم بها جل وعلا. نعم.
نعم.
الإبل أفضل من البقر، أفضل وأنفع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور الأئمة سلفا وحلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنعت المرأة لمرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. انتهى. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج.
صحة السلام، الصواب مثل ما قال الغالب، صحة السلام الحيوان المملوك لأنه منضبط. نعم. اللهم السلام. نعم. استدلال الآية. لا بأس به، لأن الله جل وعلا وصفها لهم بصفات واضحة. نعم. دل على أن هذه الصفات تعتبر أنها معينة في موصوفها. نعم.
لكن الاستدلال بالحديث لا تنعك المرأة منه.
كذلك لأن جعل لا أتهانها كأنه شيء مشاهد، دل على الموصوف يكون مشاهد كأنه ينظر إليها. نعم
يكون عامل
ومعلوم أن البيع المشاهد جائز، بيع الحيوان المشاهد، فإذا كان الوصف يجعله كالمشاهد صح بيعه بالوصف.
ويكون عام في كل شيء،
الجن والبقر والغنم وأشبهها.
قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحصي
لخصص الإبل والغنم.
نعم
لخصص الإبل والغنم دون غيره.
ما لها تخصيص، لكن هي اللي منضبطة يعني في نهاية الناس الصنود وأشباهها قد لا تنضبط، وإذا ضبطت فيه مثلها.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخرساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الله مخرج ما تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرة بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن حسين العبد.
نعم عمرة
العين.
نعم لأنه
عمرو بن مسلم
بن
عمرو
بن هاء عمرو بن مسلم بن وانت فلك
عندنا حصل لك عمرة ابن أسلم ابن أسلم البصري عندهم ابن مسلم
عندهم عمرة
كما
في جرح التعبير ويكون في السنة أيضا صدق لأن ابن أبي حاتم يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمرو والله أعلم. محتاج إلى خفيفة عمرو المسلم عمرو المسلم راجع راجع تقريبا الكفين تقريبا أعظم المسلم أو أعظم المسلم أو ابن أسلم في عمرو في عمرو يحتمل حمزة أو يحتمل أن صحبت من حمزة إلى عمرو لأن الحاء صحت إلى عين راجع عن حمزة. نعم نعم أمر من عمر
أمر
من
عمر
نعم ولا أبو مسلم نعم.
فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرة بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت المسيب بن راز يقول: ما عمل رجل حسن في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا
والمعنى أن لا ليس هناك حاجة في بيان بعض وظهور بعضها، ليس هناك حاجة في تعيين بعض. المقصود أن الله أمر بضربها في ظرف قتيل بعض الحياة البقرة، سواء كان الضرب بشيء من لحمها أو بلسانها أو بيدها أو بريدها. المقصود أن الله جل وعلا أمر بضرب قتيل بشيء منها أي شيء كان، ثم لما ضربوه بذلك أحياه الله وتكلم وقال قتل لي هنا. اختلافهم في بعض
هذا متقدم عمرو بن مسلم بن نبيه وراه عياش بن عمرو عن مسلم بن نبيه، وهو في وهما في إسحاق الأزهر.
متقدم
عمرو بن مسلم الجنبي في التكريم والنون اليماني صدوق له أوهام للسادة.
متقدم شيخ عمرو محمد وكان في كل مراجعة في ترجمة محمد بن الطفيل في تلاميذ محمد بن الطفيل شيخ وروى عنه محمد بن الطفيل كان عنده شيخ محمد بن الطفيل. نعم محمد بن الطفيل يمكن يعني استخرج أيضا من تلاميذ محمد بن الطفيل.
ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال فجعلوا يعطونه بها فيبا حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فقال. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها، وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها، قال معمر قال قتادة ضربوا بلحم فقدها فعاش، فقال قتلني فلان. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفقدها فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبغط التي بين الكتفين فعاش، فسألوه فقال قتلني ابن أخيه. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض أعرابها، وقيل بلسانها وقيل بعجل ذنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبى تعالى على قدرته وإحيائه الموتى وما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عجز يحدث عن أبي رزين العقيلي
قال عدس وحدس بالحائلة. نعم.
رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد من حل ثم مررت به خضرا. قال
خضرا
نعم. ثم مررت به خضرا. قال بلى. قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. مسألة
استدل قال جل وعلا ونزلنا إلى السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طعم نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الناس من قبورهم كما يحيي الله الأرض بعد موتها يحيي الناس من قبورهم ويخرجهم سبحانه وتعالى فينتشرون كأنهم جراد منتشر. الله المستعان سبحانه خلاق العليم. نعم.
تجلى لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوة بهذه القصة لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان حتى ذكروا اليهودي فأومات برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وعند مالك إذا
من باب القصاص لأن كما فعل عوبت وقصاص واحدة فلما رض رأسها بين حجرين وظلمها على الظلم الشنيع على الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه كذلك بين حجرين من جزاء وثاقة. وهكذا إذا قتله يخنق قتله بالتغريق بالماء يغرق في الماء ولا يكون القصاص حياة كتب عليه القصاص بالقتل ما لم تكن العملية محرمة فلا كالخمر ونحو. والمقصود أنه يعامل الجاني بمثل ما فعل مع المجني عليه بقتله جزاء وثاقة وذلك في غاية من العدل. وهذا اليهودي لما فعل ما فعل بجارية وأخذ أوضاحها جمع بين الأمرين بين قتلها وبين سرقة مالها فعوقب بمثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القتيل إذا قال قتلني فلان أنه لوث الله فبهل أصحابه أن يقسموا 50 يمين على أن قاتل فلان ويتمسكوا بقول القتيل كما أن قتيل هنا جعله الله جل وعلا حجة في بيان القتيل لما مرد بعض البقرة وأحياه الله قال قتل فلان وكذا بذلك. فالحاصل أن القسامة لا تفيها من لوث، واللوث معناه وجود ما يغلب على الظن صحة الدعوة، وجود ما يغلب على الظن صحة الدعوة كالعداوة بين القاتل بين المدعى عليهم وبين القتيل، وكلام القتيل إذا عذرتوه في غمق سألوه من قتلك قال قتل فلان، هذا أيضا لوث. كذلك إذا انصرف عنه وجدوا عليه من هو قائم بيده سكين فيها الدم أو سيف فيه الدم فإن هذا لوث أيضا في قسمهم عليه، وما أشبه ذلك ما يغلب على الظن لأولياء المقتول أن هؤلاء الجماعة وهذا الشخص هو القاتل، فلهم أن يقسموا حينئذ وخمسين اليمين ويستحقوا دمعا. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اليهود. نعم.
وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا والله أعلم. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى
ما يأتمون أقول إذا حلفوا من جرد الله
من قال بهذا يقول لا يعلمون، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في هذا حسب اللي بعد في الشر والفساد في الأرض.
يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم كما قال. فقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره
ومعنى بهذا أن الواجب أن يستفيد المؤمن من آيات الله وأن يخشع قلبه وأن يلين وأن يزداد إيمانا وقوة ورغبة في الخير وأن لا تكون الآيات تزيده شرا وبعدا، بل يجب أن يكون عنده عناية بالآيات والدلائل والبراهين يستفيد منها ويخشع قلبه وليطمئن لما أمره الله به ولما دعاه الله إليه وليبتعد عما حرمه الله عليه، بخلاف هؤلاء الذين قست قلوبهم بعدما رأوا الآيات. وهذه الحجارة على قسوتها فيها ما يهبط من خشية الله، وهي حجارة جامدة صماء جماد، قال الله فيها وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. نعم اللهم
قال العوفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس حيا ما كان قط، فقيل له من قتلك؟ قال بنو أخي قتلوني ثم قبر، فقال بنو أخيه حين قبضه الله والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد أن رأوه. فقال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لدينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه كان يقول،
قال جل وعلا: أن ترى أن الله يسجد له ما في السماوات والأرض والشمس والقمر والشجر والدواب والجبال والشجر والدواب، فالجبال تخشى وتسجد وتسبح، فكيف بقلوب بني آدم هذه قاسية شديدة المعرضة الغافلة؟ فإذا كانت الجبال والشجر والدواب والشمس والقمر تسبح وتسجد من خشية الله عز وجل، سجود يليق بها ويناسبها، والله أعلم بكيفية سبحانه وتعالى. فالواجب أن تكون هذه القلوب التي خلقها الله لعبادته وأمرها بطاعته، الواجب عليها أن تكون أقرب إلى هذا وأخشى عن الجماد وأقل قسوة، وأن تلين لأمره ودعوته سبحانه وتعالى. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، اللهم استعان.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس الجبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم كما تدعون إليه، وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجياني في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استبعاده الرازي، وهو كما قال، فإن هذا
هو كما قال
فإن هذا خروج عن النص بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال: كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقال والنبي والشجر يسجدان. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قالتا أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الآية. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صدق
والمعنى في هذا أن الله جل وعلا يجعل في بعض هذه المخلوقات ما يجعل سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى خالقها وعالم حقيقتها جل وعلا، ويجعل فيها ما يجعل من خشوع وخشية لله كما ينطقها إذا شاء، كما نطق بالجنود كما تنطق الجنود يوم القيامة، وكما حن الجذع، وكما أخبر جل وعلا عن السماوات أنهما قالتا أتينا طائعين إلى غير ذلك مما أخبر به سبحانه وتعالى. هو جل وعلا القادر على كل شيء، هو الذي يجعل في هذه الجمادات من الشعور والمحاسة لله ما يجعل فيها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. فالذي أنطق الحيوان العاقل بما أنطقه به، وأنطق الحيوان البهيم بما جعل له من نطق مختلف، فهو قادر أن ينطق الجماد بما يشاء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة والحجة القائمة سبحانه وتعالى. نعم.
وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق
سلمه بحق. نعم. ساقط الضمير. نعم.
لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك الناس. وحكى القرآن قول أنها للتخيير، أي مثلا لهذا وهذا 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 مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره، وزاد قولا آخر إنها للإلهام بالنسبة إلى المخاطب لقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. تنبيه العلماء العربية على قوله تعالى فهي كالحجارة أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها عن الشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة أو كالحجارة وأشد قسوة قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الذبياني قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد
غلي. ألا ليتنا هذا الحمام لنا أو نصفه فقد. نعم نعم
إلى حماتنا
فقد. نعم.
تريد ونصفه. قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه
موسى على قدره
قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد قسوة. وأرسلناهم
خشية
أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون بمعنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصايا
والوصية والوصية عليه.
أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فإيك حبهم رشدا أصبه، وليس بمخطئ أن كان غيا. وقال ابن جرير قالوا
قول من قال إنه وصي، صحيح أنه ليس هناك وصية، لأن الرافض تدعي أنه وصي وأن خلافة الصديق وعمر وعثمان خطأ. هذا غلط، لا ينصح عن الأسود، عن الأسود الدؤلي، بعد هذا قول من قال ذلك. نعم نعم،
هذا
ينصح الشيعة، يعني نقول الشيعة هذه نقول يعتريها ما يعتريها من الضعف قلة العناية بالأسانيد. نعم.
وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن
أبو الأسود من الثقات المعروفة، أبو الأسود من ثقات التابعين المعروفين. نعم نعم، في صحة نسبة النظر. نعم.
وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شكك فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال.
من
الهادي منهم ومن الضال؟ قال بعضهم معنى ذلك
هادين كما عندك
صلى الله عليه
وسلم. كما هادين
نعم
عندكم
في هذا في الهادي منهم من الضلال
الهدى
في الهادي منهم من الضلال.
لا عندكم من صلى الله كذلك
لا ما أخبر عنه هادي منهم من الضلال
كما طرق في العلم
صلى الله عليه وسلم.
فقال وكان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال.
كان فيها شيء تصحيح من الأثناء صار يقال عليه مفتدي منهم الله. نعم نعم أطلع إن شاء الله علي الهادي.
وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو تصريب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم.
والقول بأنه تثبيت للقسوة أظهر، لأن العرب تستعمل هذا في إثبات ما قالته أولا، يعني إن لم تكن من الحجارة فهي أشد قسوة منها، لتحقيق أنها كالحجارة في قسوتها، مثل فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني إن لم يكن قدرهما فليس فوقهما، في القرب. المقصود تحقيق انه قاب قوسين وانها كالحجاره في القسوه، وليس المراد الشك ولا التنويع، وانما المراد ان هذه القلوب قد قست بعدما رات الايات حتى صارت كالحجاره او اشد قسوه منها، مبالغه في اثبات قسوتها. فان لم تكن مثلها فليست اقل بل اكثر واشد. والمقصود من هذا كل اثبات قسوتها وانها والعياذ بالله قد بعدت عن الحق ولم تتاثر بالحجج والايات، فصارت كالحجاره في قسوتها وبعدها عن التاثر، نسال الله السلامه. وهكذا فكان قاب قوسين او اثنى، يعني انه في القرب قد قاب قوسين، فان لم يكن بذلك فهو ادنى لتحقيق انه قاب قوسين. كذلك او يزيدون، او يزيدون يعني انهم يزيدون لم ينقصوا، معنى انه 100,000. نعم.
فقال حافظ ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن انس مرفوعا
عن سنده ابي الحاد قال ابن مردوي حدثنا.
وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب.
قسوة
قسوة القلب
هل عندكم للقلب؟ لا للقلب. للقلب عندكم للقلب؟ نعم. صلى الله العافية. نعم.
عندي ما ليس لي.
نعم.
عندي القلب
قسوة للقلب هكذا الله أحفظ التنبيه
وإن أبعد القلوب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه
تراجع الترمذي أو تراجع تنقل لك سندكم انتم. نعم. فلعلك بعد الناس روايه اخرى فانها بعد القلوب من الله قلب القاس. راجع له الترمذي مع سنده. نعم. نعم. نعم.
يقول حديث ضعيف. إبراهيم عبد الله بن حارث بن حاطب قال ابن القطان لا يعرف حالكما من تهديد سهل.
نعم. بس.
نعم.
نعم. تقريب حاضر.
نعم.
سيد محمد عبد الله بن أبي الثلج. إبراهيم عبد الله. نعم.
ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. انتهى. قال تعالى وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من القساوة: أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قال تعالى:
على العلم هو البزار على العلم هو البزار أنا لا أسمى الله أن لك العلم
إلا أنك عين يقول الحديث في الحلية مختلف صالح المري أن يزيد الركاشة عن أنا ويزيد مصروف صالح البشير المري ضعيف
نعم المرجي ضم المرجي
المري
مرة نعم نعم
والحسن بن عثمان كذبه بن علي إنشاء مختصر من خير القبيح وقد أورده ابن الجوزي في موضوعات من طريقين في المقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطريق الأول ففيه أبو داود النخعي قال أحمد ويحيى كان يضع الحديث قال ابن علي وضع هذا على إسحاق وفي محمد بن إبراهيم الشامي قال ابن حبان كان يضع الحديث وأما الطريق الثاني ففيه هارئ بن متوكل قال ابن حبان كثرت المناكير في روايته ولا يجوز الاحتجاج به قال ابن الجوزي قلت عبد الله بن سليمان مجهول انتهى
نعم
محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابي الثلج في مثلثه وجيم البغدادي اصله من الري صدوق من الحادي عشر مات سنه 57 البخاري والترمذي
وهي عبد الله بن حافظ وعلي بن حافظ نعم
قال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
سكوت الحافظ الكثير رحمه الله على هذا لأن من باب ترهيب كان ينبغي المؤلف ينبه على حاله حديث البزار هذا وروى البزار
عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا
في معنى لها شواهد كلها لكن كان ينبغي المؤلف ينبه على هذا أو لا يذكر رحمه الله وإلا فهي لها شواهد فإن هذه الأمور الأربعة كلها تدل على ضعف في الإيمان فإن جمود العين قلة البكاء من خشية الله جل وعلا وهكذا قسوة القلب وهكذا الحرص على الدنيا الحرص الزائد وهكذا طول الأمل وعدم استحضار الموت وعدم ذكر الموت كل هذه من أسباب الشقاء والهلاك إن من رحم الله هذه أخذها الرقاشي وأشباهه لجهلهم وقلة
الأخرين
نعم
قائم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي صدوق روى مراسيل من السابعة
صدوق روى مراسيل
نعم صدوق روى مراسيل
غير أحد الثاني
بن الحارث
بن عبد الله بن حاطب فيه هاي سلام عليكم
هذا الترمذي
عندك نقل عن التهذيب مجهول الحال
نعم
عندك نقل عن التهذيب مجهول الحال هاشم مجهولي نعم نقل عندك
لا هو نعم قال مجهولي قال لا يعرف خالد كما في التهذيب الثاني
هذا خالد هذا خالد ما لك هنا أقول خالد ما لك الحافظ في عليه بالحافظ نعم
كلمة كثيرة
نعم
حرص على الدنيا منا
حرص زايد يعني الذي لا يتوقف عند حد بل قد يحمله على تعاطي الحرام من الربا والغش والخيانة والسرقة وله ذلك أما الحرص المغير بحدود الشرعية مثل ما قالنا بحرص على ذلك واستعن بالله من يحرص على ما ينفعه من طريق الحلال طرق الشرعية هذا غير ملموم نعم
هذا
نعم
علي بن حق الأول علي بن حق المدائن نزيل بغداد صديق من التاسع مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الآخر علي بن حق المروزي نزيل عسقلان قال البخاري لقيته بعسقلان سنة 17 وتعقده أبو حاتم بأنه علي بن الحسن ابن نشير بفتح النور وكسر المعجمة وأنه مقبول وهو من صغار العاشرة البخاري.
بس
نعم.
نعم. نعم. هذا من الحديث لا بأس به. من طريق محمد أنه يكلد عن علي بن الحص عن إبراهيم هذا عن عبد الله بن النار عن عمر وظاهره أنه لا بأس بإسناده خلاف على فهره مقبل كان ما تثبت فيه تحتاج راجع التحديد. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث الثلاثون قال الدارقطني واخرجا جميعا حديث عمرو بن دينار.
ومما يؤيد الحديث هذا حديث ابي هريره في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لان كثره الكلام بغير ذكر الله وغير الخير قد توقع في اشياء كثيره في الغيبه والنميمه والكذب وغير ذلك ما يضر العبد في دينه ودنياه فحيث لسانه وضبط لسانه إلا من الخير هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. ويطلق اللسان فيه الخطر العظيم نسأل الله السلامة ولا قوة إلا بالله.
لا يقصر قلبه
مثل هذا الحديث هذا هذا ما يؤيد حفظ اللسان من أعظم أسباب السلامة وإطلاقه من أسباب الهلاك نسأل الله العافية. نعم.
المؤلف يجب كهذا وهذا.
نعم.
ومنهم كهذا ومنهم كهذا ثم ذكر شراب بقيعة
يعني نوعين قصد نوعين والرابع مثلا بنوعين كالاستوقد نار وكصيب من السماء بطر النار من السماء. نعم.
حديث
أربعة ضربناه مثلين. نعم.
حديث
أربعة من السماء وهذا هذا مثلا موضوع لكن معنى من حيث الجملة المعنى صحيح من حيث الجملة لكن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صحيح. نعم. نعم.
يعني كل الثنتين من أهل الثقة.
نعم.
كل الثنتين من أهل الثقة.
هذا من أقلام العرقي. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أي أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا. ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به فقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم. فهم الذين على الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال سدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
والحاصل من هذا أن الله جل وعلا يبين لأوليائه من هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن اليهود لا رجاء فيهم في إيمانهم وتقواهم وأنهم معروهون بكتم الحق وتحريف الحق على حسب أهوائهم ومقاصدهم الخبيثة ومآكلهم وما يحصل لهم من الخبثاء من الرشوة كل ذلك معروف عنهم. فمن كان بهذه المثابة هو بعيد أن يصل الحق وأن يقبل الحق إذا خالف هواه. فهم إنما ينطقون بالحق ويقولون بذا وفق هواهم، أما إذا خالف أهواءهم فإنهم يكتبونه ويحرفونه. والمقصود من هذا كله تحذير هذه الأمة أن تفعل فعلهم فيصيبها ما أصابه من القسوة والغضب والهلاك، نسأل الله العافية. يعني احذروا صفات هؤلاء المجرمين، لا تكونوا مثلهم. أما تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يؤولون على غير تأويله مع العلم بمعناه، لكن لأجل الهوى في حق من يدفع لهم الرشوة، أو في حق من كان لهم صديق، أو في حق من كان لهم عدو، فهم ليسوا على هدى بل هم متبعون لأهوائهم فيما يحللون ويحرمون ويستجيبون له وفيما لا يستجيبون له. ولهذا لم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إلا النجم قليل نادر. أما النصارى فكثيرون قد أسلموا أنابوا لأن ليسوا مثلهم في التحريف والقسوة، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن وعلى كل مكلف أن يحذر صفات هؤلاء المجرمين، وأن يقبل الحق ويلتزمه، وأن لا يتبع هواه، بل يقبل الحق ويلتزمه سواء وافق هواه أو خالف هواه. فالحق أحق ومقدم، بخلاف حال هؤلاء اليهود وأشباههم من علماء السوء الذين آثروا الدنيا على الآخرة وقدموا أهواءهم على طاعة الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى رحمه الله: كل ما فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل ما فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى غالب عليهم الجهل وداؤهم الجهل، وأسلم منهم الكثير والجم الغفير إلى الآن. أما اليهود لا، فداؤهم العناد والحسد والبغي والظلم وإثار الدنيا على الآخرة، فلهذا لا يسلم منهم إلا النادر في كل عصر وفي كل زمان. نعم. اللهم صل وسلم. ظاهر رواية ابن إسحاق على أنهم
سمعوا كما سمعوا
هذا، يعني ما هناك شيء يعني واضح بأن هذا هو المراد.
قول
ابن إسحاق قول كلام الله جل وعلا له ظاهر، لأن كل من سمع كلام الله من تالي فقد سمع كلام الله. الصحابة سمعوا كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من سمعهم ميته فسمع كلام الله، وإن أحد من المسلمين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم.
لكن حمل ابن كثير على أنه سمعه من المبلغ ما سمعه
منه محتمل، مو صريح، هو محتمل.
اللي يظهر أنهم عرفوا.
نعم. عرفوا وتأولوا على غير تأويله، نسأل الله. نعم.
الكريم هو موسى.
نعم. الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ لهم ميثاق عليكم، وهو يخبر أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة:
وغير واحد من السلف والخلف، حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لا يدخل، قد قال: لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى
بالبكر
فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليه بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية؟ وقال أبو العالية: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ قال: فكانوا يقولون: سيكون نبي. فخلا بعضهم ببعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ قول آخر في المراد بالفتح: قال ابن جريج: حدثني القاسم بن أبي برزة عن مجاهد في قوله تعالى
بزة وقال ابن جريج
حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى: تحدثونهم بما فتح الله عليكم. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم هريرة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: وتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم. هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخرساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما مضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة وقال الحسن إن الله يعلم ما يسرون. قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبروا أحد منهم تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. قوله وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة والله أعلم.
والآية عامة وسبحانه يعلم ما يسرون ما يعلنون جميع الأمور ما يسرون من النفاق والكفر والضلال وما يعلنون وقت إيمانهم الظاهر النفاقي وما قالوه للناس كل هذا يعلمه سبحانه لا يخفى عن إخافه جل وعلا. واليهود عندهم من المكر والخداع والكذب والجحد والحسد ما يحملهم على هذه الأمور. تارة ينافقون ويؤثرون بما عندهم من الآيات والبراهين التي أنزلها الله عليهم وجعلها حجة قائمة، وتارة يجحدون ذلك ويلوم بعضهم بعضا على ذلك لماذا أخبرتم، لأن هذا نوع من الفتح ما أخبرهم الله وما أنزل عليهم وما أيد به نبيهم عليه الصلاة والسلام كلها من الفتح. وقد يطلق الفتح على أنواع العذاب، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني يفصل بيننا وبينهم بالعقوبة الخاصرة. فالحاصل أنهم قد يخبرون بهذا ويخبرون بهذا عندما يظهرون إيمانهم، فإذا رجعوا إلى شياطينهم وإلى أصحابهم جحدوا وكفروا مثل عمل المنافقين من العرب سواء، نسأل الله العافية. نعم.
قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
نسأل الله العافية. هذا ما يوجب للعبد الحذر، إذا كان هؤلاء جاءتهم الأنبياء وتابع الله عليهم الأنبياء وأنزل عليهم التوراة ثم الإنجيل ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم العظيم والقرآن الواضح ومع هذا استمروا في طغيانهم وضلالهم، هذا يوجب للعبد الحذر وأن يخشى ربه ويسأل ربه العافية ويثبته على الإيمان. قد أعطوا عقولا وأعطوا ذكاء وأعطوا فهما فما زادهم إلا ضلالا وطغيانا وبعد الهدى، نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله العافية. نعم. يحتمل هذا، يحتمل أنه يعني ما أنزل الله عليهم وأعطاهم من العلوم عما يأتي من أمر المستقبل من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر دينه وضرورة الإسلام وغير ذلك، وقد يكون ما وقع لهم من العقوبات والنقمات التي أصابتهم بأسباب ذنوبهم كما مسح قردة ومسح خنازير وغيرهم ما أصابهم من أنواع العقوبات، فإن هذه كلها حجة عليهم، لكنهم جحدوا هذا وهذا استكبروا إن شاء الله
يحدثونهم
إذا فتح الله عليهم،
يعني هم يخبرون
به بعض الأحيان، يخبرون بعض أصحاب الذين فسروا
لا أظهر
لا 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 جرى على كذا وجدنا في التوراة خبر محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أن يقول لعم موسى أن كذا وكذا وأن يأتي في آخر الزمان نبي صفة كذا وصفة كذا ودينه كذا ودينه كذا وأن لما عصينا ربنا في وقت كذا جرى علينا كذا وجرى علينا كذا. فإذا خلوا إلى أقوامهم وإلى شياطينهم تناصروا بينهم، تواصوا بجحد هذا
نسأل
الله. من يقول المنافقين في سورة البقرة وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما هم مستهزئون. نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يخرصون وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب. قاله مجاهد: والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى:
وهذا يفيد أن الأمي هو الذي يجمع الأمرين، ليس من أهل القراءة ولا من أهل الكتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ليسوا أهل علم وقراءة وليسوا أهل كتابة. ولهذا صارت نبوته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العلم العظيم من أعظم المعجزات، كونه لا يكتب ولا يقرأ ثم جاء بعلم عظيم وكتاب عظيم ووحي عظيم اشتمل على جميع مصالح العباد، دل ذلك على أنه رسول الله حقا. فالأميون قراءتهم قليلة وعلمهم قليل، لا يكتبون ولا يقرؤون. نعم.
وقال ابن جرير:
الأقرب والله أعلم أنه ينسب إلى أمة على الأصل، يعني الله خرجها من بطن أمها لا يعلم شيئا، والله خرجها من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعلهم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أصله ينسب إلى الأم، وكأنه بقي على نجد.
وقال ابن جرير: نسبة العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن جرير: نسبة العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف ذلك خلاف هذا. وما حدثنا به أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومنهم أميون. قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلا جهال هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم. وقوله تعالى إلا أماني قال ابن أبي طلحة
لأن الضحاك كل في سماع ابن عباس قيل سمع منه وقيل لم يسمع منه في سمع عمر عن التقريب نعم
تقدم أن قال وقد روي أثر على ابن عباس وإنما ذكرته ليعرف فإن فيه ضعفا وانقطاعا ويعني بالضعف وفي بشر بن عمارة وبالانقطاع أن الضحك تسمى ابن عباس
نعم اختلفوا فيه من سمع ومن لم يسمع لم يجمع على ذلك في سمع عمارة نعم نعم
إلا أماني قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أماني ألحى إلا أماني الأحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا. وقال مجاهد إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من كتاب من الكتاب أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحو. وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب.